قالوا عن بعض الدعاء الذين احسبهم الله حسيبهم ولا نزكيهم على الله مما جعلوا جل أوقاتهم لخدمة هذا الدين العظيم، قالوا بأن الشيخ فلان والشيخ الفلان بأنه صوفي والشيخ الفلان بأنه
واضح هذا السؤال. شكرا
يا أخي. نحن وغيرنا من أهل العلم يردون على المخالف ويبينون الخطأ ولا يقصدون شخصه أو التقليل من شأنه أو النيل من شخصيته، لا يقصدون هذا عياذا بالله من هذا، إنما يقصدون بيان الحق. فإذا أخطأ الإنسان فلا مانع أنه يبين خطأه، وليس ذلك بناقص من قدره، بل هو تنبيه له وتعاون معه للرجوع للحق، ويستفيد هو ويستفيد القارئ والسامع، ولا يترك الخطأ يروج على الناس، ولا مجاملة في هذا الأمر، لا بد من بيان الحق وإيضاحه، ولا في مجاملات في الحق، وهذا لا يضر المردود عليه إذا كان من المنصفين الذين يطلبون الحق. أما إذا كان لا يريد الحق ويريد الانتصار لهواه فهذا ليس لنا به حيلة. نعم.
الكلام في أهل البدع ومن عندهم أفكار غير سليمة أو منهج غير مستقيم، هذا من النصيحة وليس من الغيبة، بل هو من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين. فإذا رأينا أحدا مبتدعا ينشر بدعته فعلينا أن نبين أنه مبتدع حتى يسلم الناس من شره. وإذا رأينا شخصا عنده أفكار تخالف ما كان عليه السلف فعلينا أن نبين ذلك حتى لا يغتر الناس به. وإذا رأينا إنسانا له منهج معين عواقبه سيئة فعلينا أن نبين ذلك حتى يسلم الناس من شره. وهذا من باب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم.
شيخ التحدث بين الطلبة فيما بينهم،
سواء فيما بين الطلبة أو في المجالس الأخرى، ما دمنا نخشى من انتشار هذه البدعة أو هذا الفكر أو هذا المنهج المخالف لمنهج السلف يجب علينا أن نبين حتى لا يغتر الناس بذلك.
وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم بمجموعة نايف بن خالد الإعلامية.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قناة البصيرة الفضائية، قناة الدليل والبصيرة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، لله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم جزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه وهو من كتاب الوحي، كان كاتبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حنظلة: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال لي: كيف أنت يا حنظلة؟ فقلت: نافق حنظلة، نافق حنظلة. فقال: سبحان الله، ما تقول؟ يعني ما هذا الذي تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله إنا لنلقى مثل هذا. فذهب وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل حنظلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: نافق حنظلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما هذا؟ يعني ما هذا الذي تقوله من كونك تزعم أنك تنافق؟ فقال: يا رسول الله، نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار كأن أو حتى كأن رأي عين، تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا حنظلة، إن لو تدومون على ما تكونون عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة أو كما قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. حديث ذكر فيه الساعة والساعة ساعة وساعة. الحديث حديث عظيم يبين حقيقة الإيمان ويبين موقف الناس من هذه القضية ويبين أمورا كثيرة تحتاج إلى وقفة بل وقفات. أولا ظن حنظلة أن الإنسان ينبغي أن يكون في حالة من الذكر وحالة من الطاعة المستمرة بحيث يصل إلى الإيمان المطلق الذي يكون فيه على درجة الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن لو تدومون، يعني لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، يعني وصل الإنسان إلى درجة يكون فيها ملكا لا فرق بينه وبين الملك بحيث ترفع الحجب في التعامل، فلا يقال إنسان ولكن يقال ملاك. ملاك أي وصل إلى قمة الطاعة التي لا معصية فيها على الإطلاق، وفي هذه الحالة يمكن أن يرى الملائكة ويرى أشياء في عالم الغيب، لأن المسألة عنده يقينية يتعامل على قضايا حقيقية لا يغيب عنها لحظة، وده درجة من الإيمان المطلق بيبقى عليها الأنبياء وعليها المرسلون، ولذلك ينزل عليهم الوحي ويأتيهم جبريل ويتعودون على ذلك، وهذا أمر عادي بالنسبة للأنبياء والمرسلين. الملك ينزل فيراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي لا يراه الناس يراه نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك مما نعلم من حال نزول الوحي على الأنبياء والمرسلين، لأنهم على درجة من اليقين والإيمان تمثل أعلى ما يمكن في مقام الإنسان وأعلى ما يمكن يرى فيها الملائكة في الطرقات، أو تصافحهم الملائكة في فرشهم وفي طرقهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر درجة من الإيمان قال فيها ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وصول الإنسان إلى درجة الأنبياء والمرسلين هذه صعبة ولا تكون، إنما يتأسى بالأنبياء والمرسلين فيصل إلى درجة المحسنين درجة المقربين درجة السابقين بالخيرات الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات. هؤلاء هم أصحاب الدرجات العليا، ولذلك يأتي القرآن بوصف الإيمان المطلق قد أفلح المؤمنون، وسميت سورة كاملة سورة باسم سورة المؤمنين، أو السورة نفسها اسمها سورة المؤمنون. على اعتبار وصول الإنسان للإيمان المطلق الذي يصل به إلى أعلى الدرجات. الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلب منا أن نسأل الحق سبحانه وتعالى قال: فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. ولذلك لما وصف المؤمنين في سورة المؤمنون قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. معلوم أن الفردوس أعلى الجنان، ففيه جنان أقل من الفردوس في الدرجات. إن في الجنة 100 درجة، أعلى هذه الدرجات الفردوس، وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. لكن في درجات في الجنة أقل على حسب تنوع العباد، لكن الفوز والفلاح، الفوز أن يزحزح عن النار كما قال رب العزة والجلال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن احنا عندنا درجة من الإيمان اسمها درجة المقتصدين، يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات. درجة أعلى اسمها درجة المقربين السابقين أهل الدرجات العلى، وهم الذين استثمروا الأوقات في طاعة الله عز وجل، فعلوا المستحبات وتركوا المكروهات. وهؤلاء وصفهم الحق سبحانه وتعالى بأوصاف معلومة في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفيه درجة من أهل الإسلام اسمها درجة الظالمين لأنفسهم، وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وهذا أغلب وضع الخلق بالنسبة لمعاملتهم لرب العزة والجلال. يتقلبون بين طاعة وإيمان، يتقلبون بين تنفيذ لأوامر الله وبين العصيان، زي ما هو حالنا وحال كثير من الناس. نسأل الله تبارك وتعالى الدرجات العلى، وأن يعيننا على طاعته، وأن يثبتنا على منهجه حتى نلقاه. أهل التوحيد من أصحاب المعاصي الكبائر وغير ذلك، هؤلاء لا يكفرون، لكن لا ينزل الإنسان إلى درك الشيطان وإلى مرتبة الشيطان، فهو يتردد في الإيمان بين الملائكة وبين الشياطين. الشيطان طريقه الكفر بالله، والإنسان متردد بين الكفر والإيمان، وقد يتبعض الإيمان في داخله، ففيه بعض الإيمان وفيه بعض العصيان. لكن إن خلا قلبه من الإيمان بحيث لا طاعة فيه على الإطلاق، لا يخضع لأمر من أوامر الله مطلقا، فهذا ليس بمسلم. وإن زعم أنه يشهد أن لا إله إلا الله، لأن الشهادة قول باللسان لابد أن يرافقها اعتقاد بالجنان وعمل بالقلب وعمل بالأركان، عمل بالجوارح. فالإيمان يدل على عمل قلب الإنسان بركنيه: القول والعمل، تصديق القلب المبني على الاعتقاد والعلم، وكذلك النية الصادقة في أن يطيع الحق سبحانه وتعالى، ثم ينفذ بلسانه وجوارحه. أما تنفيذ اللسان فهو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الواجب على اللسان في الإنسان. وكذا الحال بقية الأركان، ومن ضمنها أيضا اللسان، هذه تسمى أعمال الجوارح. يعني اللسان بيقوم بدورين: دور القول فيستقل، ودور العمل فيتبع الجوارح ينفذ الأركان. يبقى قول بالقلب وعمل بالقلب، وقول باللسان وعمل بالجوارح، وهذا هو عقيدة، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. لما قال الإمام البخاري باب الإيمان وهو قول وعمل، القول قولان والعمل عملان، قول بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح في الظاهر وفي الباطن. ينصلح القلب فينصلح البدن، كما ثبت عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما قال لحنظلة الأسيدي رضي الله عنه: ساعة وساعة يتقلب فيها الإنسان بين درجات الإيمان، لكن لا ينزل فيها إلى العصيان، ولا ينزل فيها إلى الكفر بالله والعياذ بالله، أو كما يقول البعض سعى قلبك وسعى ربك، أو غير ذلك من هذه المصطلحات. أردنا أن نبين هذه الحقيقة حتى يعلم إن كثير من الناس يعتقدون في قول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة إن الإنسان قد يقبل أشياء لا يجيزها الحق سبحانه وتعالى، وهي من العصيان تحت مسمى الوسطية. لخليك وسطي، يعني إيه الوسطية؟ زي ما بعض الناس كلفوه بمسؤولية فقال: يا أخي إحنا إسلامنا إسلام نعبد فيه ربنا وننفذ أوامر ربنا ونسمع أم كلثوم. إيه ده؟ ما هذا الذي يقول هذا الرجل؟ وما السر في أن يقول مثل هذا الكلام؟ أولا لا يكفر. ليه؟ إنه جاهل لا يفهم. الأمر الآخر أنه قد ظن أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة إن الساعة اللي فيها الإنسان يمرح فيسمع الغناء ويقع في بعض المعاصي، أو يأتي مسؤول ما فيقول نصنع عيدا للفن. وما الفن يا رجل الذي تتحدث عنه؟ ما هو هذا الفن؟ فن الكذب والغش وفعل المنكرات والمعاصي وتقليد العصاة والزناة ومن يشربون الخمر تحت مسمى الفن، من يتعرون ويعصون رب العزة والجلال تحت مسمى الفن. هل نسمي هذا فنا ونجعل له عيدا؟ هو يظن ان ده معنى الوسطية الإسلام. هذا خطأ. طب ان كان مسؤول ماذا نصنع معه؟ هل نخرجه من الملة؟ لا، عليه وزره، وربما يكون وزره على من أفتاه. إن برضه كثير من الناس لما تسألهم ومنسوبون إلى الفتية في دين الله وعلى أعلى المؤسسات الدينية يبيح هذه الأشياء ويقول ليس فيها شيء. تتعرى المرأة في البالي ويقول هذا فن، تفعل المنكرات والموبقات مع رجل تحت مسمى التمثيل وتقول هذا جائز لا شيء فيه، إبداع وفن، والناس تعبر والناس تبدع. يا أخي ليس هذا من دين الله في شيء. أوامر الله معلومة، حتى اللهو المباح ربنا سبحانه وتعالى حذر من اللهو الذي لا يعود على الإنسان بفائدة، والذين هم عن اللغو سماه لغوا، كلام فاضي واحد قاعد يسمع مسلسلات وأفلام، بماذا خرج؟ هذه المسلسلات والأفلام وهذا الفن الذي يدعون كذب على الله وعلى رسوله، لا يعبر عن حقيقة. وعمر ما كان في الإسلام الكذب يصبح صنعة، وكلما كان هذا الممثل، احنا لا نسميه ممثلا ولا نسميه كذابا، هذا الكذاب الذي يكذب في قوله وفي فعله تحت مسمى التمثيل ويبدع في الكذب ويبدع في مثل هذا، ونسمي هذا فنا وإبداعا وشيئا مقبولا يكرم من أجله إنسان. احنا بنسمي الأمور مسميات هذه لا ترضي الله عز وجل ولا يمكن لعاقل أن يقبلها. يقبلها الناس في الشرق والغرب لأنهم كفار، لا يغار في الإنسان على امرأته ولا على عرضه، الأصل عندهم الحرام، أن يصاحب الإنسان امرأة في الحرام وينجب منها في الحرام، ثم بعد ذلك إن شاء تزوجها وإن شاء تركها، يبقى مخلفة منه ثلاثة وبعد كده رايح يتجوزها. هذا منطلق المجتمعات الغربية التي لا تعرف دينا ولا تتعلق بالآخرة، إنما مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويبرر هذه الأفعال أو يجيزها بأي شيء. هذا أما يكون بقى واحد مفتي أو واحد صاحب دين يقول لك المسألة فيها قولان فيما يتعلق بالموسيقى والغناء والأفلام والمسلسلات ومثل هذه الأمور، هذا الذي حذر منه أهل الإسلام عندما وقفوا وردوا على أهل البدع. الصوفية كانوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعون الأحاديث ويقولون نكذب لرسول الله، احنا بنكذب صحيح ونقول حدثني قلبي عن ربي ونفتعل أحاديث، لكن احنا بنكذب عشان خاطر الناس تحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فرقت ايه عن ان واحد يعمل مسلسل ولا فيلم عن سيدنا نوح يقولك انا بكذب عشان الناس تحب نوح، وانا بكذب على الرسول فهعمل تمثيلية على الحسين عشان الناس تحب الحسين، وانا هكذب واخترع الكذب على عمر الخطاب عشان الناس تحب عمر الخطاب. نفس طريقة القدامى صورها الشيطان في طريقة معاصرة وخدع الناس وأقنعهم حتى جعلوا لهذا الفن المسمى والمزعوم بالإبداع عيدا يكرم فيه الناس. بل نحن نقول لهؤلاء الممثلين والممثلات الذين غابت عقولهم، نقول لهم اتقوا الله في أنفسكم، لو سألك ربك ماذا كنت تصنع يا رجل، ماذا كنت تصنعين يا امرأة فيما قدمت من هذه الإساءات في هذه الأفلام. ومعروف طبعا ولا يحتاج الأمر إلى حديث، ماذا ستقول رب؟ تقول كنت بمثل واصطنع الكذب والافتعال، افتعال شخصية حتى لو كانت هذه الشخصية حقيقية تقوم بدورها أنت وتكذب من خلالها لكي يحب الناس الدين أو أنشر الثقافة في مجتمع أو أعبر عن واقع حدث. هل هذا ما ستبرره أمام ربك، ولا هتقول أنا تقيدت بكلام الله وكلام الرسول وسرت خلف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لما الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل شخص ولا إنسان أنت كنت تشتغل إيه؟ قل كنت شغال ممثلاتي، كنت شغال بعمل أفلام فيلم نفسها حتى المسلسل. قل يا جماعة أنتوا عايشين في العصر البائد، إيه اللي بائد؟ ملك الموت لما يجي ما بيبقاش بائد، بيحاسبك على متابعتك لنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، بيحاسبك بالذرة. فالقضية خطيرة، نقولها نصحا لهم ونصحا لمن يتولون المسؤولية في البلاد الإسلامية. اتقوا الله عز وجل، فإن الله سيحاسبكم ويحاسبنا ويحاسبهم. شيء غريب وعجيب. صحيح قد يعصي الإنسان ويكون عاصي، احنا نقول بقى طبعا قد يكون الوزر على من أفتهم بجواز ذلك، وطبعا كثير منهم أقول يعذر بجهله والله، عندما تجد شخص يفصل الفتوى تفصيلا ويبررها تبريرا ويقول هذا كله من يجوز مما يجوز في الشرع، كل مسألة فيها قولان وقولان متضادان، قول يجوز وقول لا يجوز، هذه ليست وسطية، وخطأ في فهم الوسطية، ووزر هؤلاء الناس على من أفتهم بهذه الوسطية. أي والله، ربنا سبحانه وتعالى قال في منطق أهل الإيمان الذين أرادوا عبادة الله والاستعانة به في إياك نعبد وإياك نستعين، عندما يصلون في كل ركعة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يقول اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، لم يقل اهدنا الصراطين المستقيم، عشان تقول لي ان القول ضده من الصراط المستقيم، ما كان ذلك ابدا، وهذا ليس بدين، انما الدين صراط واحد، خبر يصدق امر ينفذ، فاوامر الله هي اوامر الله عز وجل، لكن اوامر الله لها درجات، اما واجب واما مستحب واما مباح على حسب درجة الأمر والقرينة التي وردت في الأمر، إنما واحد يقول لك قال فلان وفلان قال وفلان قال وخذ برأي فلان، نسأل عن دليل فلان إن كان من كتاب الله ومن سنة رسوله واضحا جليا فيه الأمر فينبغي اتباعه، ولذلك ما فيش وحاجة اسمها واحد يقول لك خليك أنا مالك وأخذ برأي مالك، طب هب أن مالكا لم يصل إليه حديث وصل إلى الإمام أحمد بن حنبل، نقول خذ برأي مالك الذي يفتك وقتها برأي مالك وهو يعلم أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم موجود فيما قاله الإمام أحمد في المسند أو ما شبه ذلك فيما صح عن رسول الله، هذا يضلل الأمة، لكن قد تعذر العامة بسبب مثل هذا المفتي، ومن هذا الباب نعذرهم، لكن ليست هذه الوسطية، ومن يصور أن هذه الوسطية هو فهم غلط، طب ماذا نصنع مع من كان هذا حاله وهو ولي أمر المسلمين في يده القوة؟ نقول نسمع له ونطيع في المعروف في غير معصية الله، فلا نوافقهم على أعيادهم هذه التي زعموا فيها أن هذا الكذب المسمى بصناعة التمثيل والسينما والمنكر، أن هذا الكذب يجعل له عيد ويبقى شيء مقبول، والناس يقول لك هو دي الطبيعة الوسطية بالنسبة للإسلام المصري، لا مش حاجة اسمها إسلام مصري ولا إسلام سعودي ولا إسلام تركي ولا إسلام إخواني، ولا في إسلام لله عز وجل قائدنا فيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن انحرف عن هذا الطريق وعن هذا الضرب فعلى قدر انحرافه تأتي العقوبة بعد العلم وبعد البيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم صح عنه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فابحث عن أمر الله عز وجل ونفذه تسعد في دنياك مهما كان الشقاء محيطا بالآخرين. الخطاب لكل مسلم قد يقول قائل نحن نعيش في مجتمع لا نرى فيه استقرار، والمعيشة معيشة صعبة، ومعيشة ضنك يعيش فيها الشباب ويعيش فيها الناس. نقول لك أطع ربك، سر خلف نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اتبعه، نفذ أوامره، وسوف يسعدك الله عز وجل وأنت في وضعك على أي شأن كان. هذا هو المعنى من قول الله تبارك وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالخطاب لكل فرد من البشرية ولكل فرد من الإنسانية. من صار خلف النبي صلى الله عليه وسلم سيصل إلى الجنة. طيب والآخرون انصح لهم إن كانوا في غير دائرة المسؤولية ممن يقع تحت يدك، تنصحهم وتقول كلمة الحق ولا تخشى في الله لومة لائم. وإن كانوا تحت يدك تلزمهم، إن كانوا عمالا في مصنعك تلزمهم، تقول وقت الصلاة لازم نصلي، اتقوا الله عز وجل، في الشرب دخان أو عصيان أو خمر أو شيء من هذا القبيل في هذا المصنع، وتشترط على من يعمل عندك أن يكون على الطاعة، تلزمه بذلك، وإلا ابحث عمن يطيع الحق سبحانه وتعالى. لكن إن عصى الله عز وجل ولم تنصحه ولم تبين له أو لم تلزمه إن كان في طاقتك الإلزام فأنت عاص لله عز وجل. ولا يعني ذلك التكفير المطلق كما يدعي البعض، إن بعض الإخوان بعتر رسالة بقول تفضلوا الناس اللي انتوا فرحانين ان هم يمسكوا البلاد عاملين عيد للفن وبيحتفلوا بالفنانين. والله يا اخي عايز تعذر او عايز تحط المسؤوليه، حطها على من افتى لهم بذلك واجاز ذلك، لكن هذا لا يمنعنا ان نبين كلمه الحق لهم وان نقولها ونرضي ربنا فيهم. والله عز وجل يولي من يصلح علينا، لكن لا نرغب في أن يتولى الأمر من يكفر المسلمين وينظر إليهم أن من لم يسر خلف جماعتهم وطائفتهم فهو كافر بالله العظيم. هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان. أهل العصيان أرحم من أهل البدع، أرحم من الخوارج الذين فعلوا هذه الفعلة في أيامهم وأشد من ذلك. ما أيام ما تولى الإخوان الحكم قربوا الفنانين والفنانات وسجنوا من يدعو إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة لا تحتاج إلى مزايدة ولا تحتاج إلى أن يستغل هؤلاء الخونة من الإخوان مثل هذه الأمور، واضحة جدا جدا. نقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولن نقبل بذلك أن يكون الواحد منافق ينافقهم وهو يرى العصيان. أبدا، كلمة الحق لا بد أن تقال. ولذلك نقول للمسؤولين اتقوا الله عز وجل في أنفسكم واتقوا الله عز وجل في بلادكم، فإن الله عز وجل بيده الأمر وبيده الملك، مشيئته غالبة، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، وجعل ذلك مرتبطا بمدى طاعتك لله عز وجل. أطع ربك، ربنا سبحانه وتعالى يسعدك وييسر أحوال لك ويحبب القلوب فيك ويقرب الناس أن يقفوا معك. وأن يغفروا الخطأ اللي ربما لا تقصده. هكذا نقول. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن المجاهرة بالعصيان، وإن الإنسان يصور للناس إن الإسلام الوسطي معناه اجتماع الطاعة والمعصية والرضا بالمعصية، وإن المعصية دي شيء عادي، نقول يكون في الشعب وفي المسلمين أهل طاعة وأهل معصية، مسلم عاصي، لأن ربنا وصفهم بالظالمين لأنفسهم، ووصف طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه، أهل الكبائر، ندعوهم إلى التوبة وأن يعودوا إلى ربهم، وهناك سابق بالخيرات أهل الإيمان اللي وصلوا في درجة عالية من الإيمان، وهناك مقتصر ينفذ أوامر الله تبارك وتعالى ويبتعد عن المحرمات، لكن قد يقع في شيء من المكروهات، أو يترك شيئا من المستحبات، أو فيه نوع من الدخل البسيط، لكن هذا لا يعني إباحة ما حرم الله ولا الرضا به ولا شيء من هذا القبيل. فالجهل الذي يهيمن على الأمة في أشياء كثيرة يجهلها عامة المسلمين ليست مبررا لتكفيرهم ولا الخروج على حكامهم ولا أن ننابذهم بالسيف من أجل شيء حدث مثل ذلك، لأن كثير من المشاكل كما تعلمون إن أغلب الرؤساء إلا من رحم رب العزة والجلال يجهلون دينهم، شأنهم شأن العامة في الدين، والمسؤولية الكاملة على من يفتي لهم ويجيز لهم ما حرم الله على إنه أمر عادي، وإن المسألة الدين الوسطي أن تأخذ بكل الآراء حتى لو كان فيها مخالفة لنص كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. أردت أن أبين هذه الحقيقة، وإن معنى ساعة وساعة أن يتقلب الإنسان فيها في الطاعة ويبتعد عن الحرام، لا يقصر في واجب، ولكن في الحياة تستدعي شيئا من الترويح الذي ليس فيه معصية لله عز وجل. وهكذا ابتلى الله عز وجل الإنسان حتى تظهر آثار أسماء الله وصفاته فيه، قد يعصي فيتوب ويدعو الله باسمه التواب، يقع في العصيان يطلب من الله الغفران، وهكذا في كل أسماء الله عز وجل يتقلب فيها بين هذه الأمور. ولذلك أوجدنا الله بين الخير والشر، بين طريقين معروضين وبين نجدين أمام الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يجمعهم على كلمة سواء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.